أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الأكبر المحمود في السماء، المحمد الصفات محمد، وعلى آله أصحاب الحمد والثناء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة، لا يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة، بل يجب، وإن لم يكن السلام ابتداء السلام من غير المصلي للمصلي، وإن لم يكن السلام بالصيغة القرآنية أو الجواب كذلك. ومر بنا أن جملة من المتقدمين، أكثر المتقدمين يعني، لم يعبروا بوجوب الرد، قالوا بجواز الرد. بينما المتأخرين قالوا بالوجوب، والمتأخرين فسروا جواز الرد عند المتقدمين، فسروه بمعنى الوجوب، لأن من جملة الموارد لأنه في جملة من الموارد جواز الشيء علامة على وجوبه، ويستعمل جواز بالمعنى الأعم لدفع المنع، يعني لأنه يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، أو الوجوب والمنع، فيكون المراد من الجواز الوجوب دفع المنع، لا أن المراد هو الجواز بالمعنى الأخص. نظير مثلا، إذا ضربتم أو من حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح بإجماع المسلمين الآن، لا جناح هنا ليس بمعنى جائز، لا جناح هنا مراد عنده وجوب. لماذا صدت الآية للا جناح؟ لماذا لم تبين فريضة من شعائر الحج أو من فرائض الحج؟ لماذا عبرت لا جناح؟ في صدد الآية دفع توهم منع، باعتبار أن قريش كانت تدفن أو تنصب الأصنام على الصفا والمروة، فالمسلمون تحرجوا من أتيان السعي بين الصفا والمروة في العمرة أو الحج نتيجة ذلك. فالآية في صدد أن هذا ليس بمانع، الحج على ما هو عليه، حج النبي إبراهيم، حج إبراهيم على ما هو عليه، من أن السعي جزء من الحج وجزء من العمرة، تقرير ودفع لتوهم المانع، لا أن لا جناح مع الجواز. كما أيضا كذلك في تعبير القرآن الكريم، إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. هنا لا جناح، ليس مع تخير كما استوى ذلك جمهور العامة، بل المراد هنا تعين التقصير. على كل فإذا هنا أيضا كذلك، باعتبار أن المصلي في الصلاة فرد الجواب، الرد الجواب في بطبيعة واجب، هنا السائل يتوهم أن المصلي لمانعية جو الصلاة يكون حرام، باعتبار التكلم في الصلاة حرام. فهنا عندما يقول عليه السلام، عندما يعبرون عفوا القدماء لا بأس أو لا مانع، ليس مرادهم الجواز بالمعنى الأخص، مرادهم أن طبيعة الرد باقية على حالها ولا تمانع بسبب الصلاة، دفع مانعية وممانعة الصلاة، ليسوا في صدد تقرير قالب جديد لحكم رد التحية. حكم رد التحية على ما هو عليه في الطبيعة الأولية، هكذا فسر المتأخرون تعبير القدماء بالجواز، لكن المحقق الحلي ظاهره أنه استظهر من القدماء مرادهم من الجواز التخيير. وليس الوجود التعيين، لا أقل التخيير. وطبعا المحقق الحلي في المعتبر حمل الروايات الواردة بعد على رد المصلي على هذا المقام، لم يستفد من دلالة الروايات الواردة في رد المصلي للسلام كجواب، لم يستفد منها الوجوب. أمس انتهينا لهذه النقطة، أن معرفة كلام القدماء في المقام يعتمد على معرفة مبناهم في التخصيص والتقييد. مبنى القدماء في ماذا؟ في التخصيص والتقييد. مبنى القدماء في التخصيص والتقييد يختلف عن متأخري الأعصار. التخصيص عند متأخري الأعصار عبارة عن استثناء، عندنا تخصيص وعندنا نسخ، التخصيص عند القدماء عفوا النسخ يعني ماذا؟ النسخ يعني الذي خرج بالدليل الناسخ قبل مجيء الناسخ واقعا كان تحت العموم، مثلا الخاص الذي يأتي ناسخا ولا يأتي مخصصا، فرق النسخ بالخاص والتخصيص بالخاص ما هو؟ الخاص الذي يتأخر زمانا عن زمان العمل بالعام، هذا الخاص الناسخ إذا كان ناسخ، وللأصل الأولي في الخاص أن يحمل ظهوره على التخصيص لا على النسخ، لكن إذا كان الخاص ناسخا نسخ الخاص ما هو؟ نسخ الخاص يعني هذه المساحة التي يخرجها الخاص من العام يخرجها من حين صدوره، قبل صدورة هذه المساحة التي أخرجها الخاص كانت تحت العام، هذا معنى النسخ. أما التخصيص ما هو؟ التخصيص يقول لا، هذه المساحة التي يخرجها الخاص من العام أنا الخاص لا أخرجها من حين وصولي أو صدوري، أكشف عن أن من الأول في اللوح المحفوظ هذه المساحة التي تحت الخاص من الأصل من الأساس ليست مندرجة تحت العام. فالتخصيص بالخاص يختلف عن النسخ بالعام بهاللحاظ، أن التخصيص بالخاص يعني يكشف عن أن مساحة الخاص أفراد الخاص خارجة من أول تشريع الشارع للعام، خارجة عن العام. في النسخ لا، تخرج بعد صدور الخاص الناسخ. جيد، هذا فرق النسخ عن التخصيص، النسخ بالخاص أو التخصيص بالخاص، الفرق. زي ما هو فرق التخصيص عند القدماء وعند المتأخرين؟ جيد، التخصيص مو النسخ، التخصيص. التخصيص عند القدماء حقيقته تختلف عن التخصيص بالخاص عند المتأخرين. التخصيص بالخاص عند المتأخرين هو الذي مر بنا تعريفه، أن الخاص يكشف عن خروج المساحة المندرجة تحت من الأول من الأساس، عن خروجها من أصل التقنين. يعني في ثبوتين في اللوح المحفوظ موارد الخاص خارجة عن تقنين العام، ثبوتين خارجة. زين، لو سألكم سؤال سائل غير هذا التعريف البسيط وسهل لو مو سهل؟ إن شاء الله سهل. تعريف التخصيص مو سهل الآن؟ سهل لو مو سهل؟ لو صعب إن شاء الله سهل. هذا السهل في سؤال صعب. أعيد التعريف على أساس يسهل السهل ليصعب الصعب. التعريف هكذا، أن الخاص التخصيص بالخاص يكشف عن خروج أفراد العام من الأصل من الأساس. نعم، فيكشف عن خروج الأفراد الخاص من العام من الأساس. هكذا التخصيص بالعام. هذا تعريف حين لمس تعترفون به ولا لا؟ هذا تعريف المتأخرين. جيد، زين، ثبوتان، هل في تخصيص على هذا التعريف أو هذا التخصيص عملية إثباتية؟ على هذا التعريف ها، في اللوح المحفوظ ثبوتان، تخصيص موجود أو كما عبر الأخ دائما تخصص؟ إذا القهوة اليوم واحد شربها الصبح زين، إذا كان تعريف التخصيص عند المتأخرين بهذا التعريف يعني دائما عنده تخصص. ليش؟ لأن في الثبوت الشارع بعد ما يقنن تقنين عام، يقنن تقنين عام، ما يقنن تقنين عام، لأن الخاص على تعريف القدماء الأخ يجيب زيد السماعة زين بدل ما الصوت، الخاص بدل ما لأن من الأصل الشارع ما أصلا ما قلنا تقنين عام ثم يخرج من عنده. الشارع من الأصل من الأساس ما عنده تقنين عام. لذلك هذا السؤال أطرحه بسؤال آخر، شنو السؤال صيغته الآن؟ هل عندنا تخصيص ثبوتا أو لا؟ يعني التخصيص عملية ثبوتية أو إثباتية؟ هذا السؤال. نفس السؤال نطرحه في صيغة أخرى، أصلاً هل عندنا في الشريعة ثبوتان في اللوح المحفوظ؟ هل عندنا عام وخاص؟ لو أصلاً كله خواص؟ هذا السؤال أيضاً مطروح. لا زي تشيله ما بتخاف. أي فهل عندنا في الشريعة عندنا عام وخاص؟ لو أصلا كله خاص كله. شوف العام والخاص بينهم نسب لو لا؟ بينهم نسب يعني شنو؟ يعني تواردان على منطقة مشتركة. العام والخاص يتواردان على منطقة مشتركة. أما إذا قيل أن الموارد الخاص أصلا في التشريع في الواقع غير مقننة بحكم العام من الأول، سوف لم يكون عندنا عام وخاص، يقول عندنا كل خواص. خواص يعني شنو؟ يعني كل واحد كل حكم يقنن في دائرته، لأن الشارع يقنن في دائرة وبعد ذلك يحصل له البداء ويخرج من ماذا؟ من الدائرة التي قننها، يخرج من الدائرة التي قنن الحكم فيها، يخرج منها بعد ذلك يعدلها يرتبها. فلذلك العام والخاص بحث دلالي وبحث ثبوتي، بحث إثباتي دلالي، ليس بحث ماذا؟ ثبوتي، ليس بحث ثبتتي ولا ثباتي ولا بثباتي، بحث إثباتي دلالي. إذن في اللوح المحفوظ شلون؟ في اللوح المحفوظ في بحث دلالة لو ما في بحث دلالة؟ هذا البوت أو الثبوت في اللوح المحفوظ في دلالة لو ما في دلالة؟ فإذا قلنا بحث الثبوت، بحث اللوح المحفوظ فقط ثبوت، إذا ما عندنا عام خاص في بحث الثبوت، عندنا كل خواص متباينات، هذا خاص وهذا خاص. غالبا هذه الأطر الخاصة المتباينة بعضها وسيع بعضها ضيق، بس هذا الوسيع يخرج من عنده بعد. إذا قلنا بأن لا نقضي عمر في علم أصول الفقه وهذه الأمور ما نقف على حقائقها، إن شاء الله نقف على حقائقها. إذن بحث العموم والخصوص والتخصيص سنخ إثباتي على تعريف المتأخرين، وإلا ثبوتان ما في عملية تخصيص، كل تخصص. هذا طبعا صرحه في الأصولين في ثنايا المطولات من كتب الأصول، صرحوا لي مش جديدة، أن في حقائق الثبوت ما عندنا تخصيص، كل تخصص ثبوتا تخصص وليس تخصيص على تعريف المتأخرين. لماذا؟ لأن تعريف المتأخرين للتخصيص يعني إخراج من دائرة العام، يكشف عن خروج، عفوا مو إخراج، خروج من دائرة العام من الأول، خروج مو إخراج، النسخ إخراج ثبوتا. ارتبطتوا شلون؟ النسخ إخراج ثبوتي، كان تحت ظل العام ثبوتا وبعد مدة وأمل خرج حقيقة. النسخ إخراج ثبوتي، أما التخصيص ليس إخراج ثبوتي، كشف عن خروج من الأصل، تخصص. فالتخصيص عند المتأخرين لبان حقيقة تخصص، أما النسخ إخراج. نعم، هذا تعريف المتأخرين للتخصيص. طبعا التخصيص يبتلى به الفقيه والمجتهد في كل أبواب الفقه، فمعرفة ليست بالأمر الهين، خطير جدا، من أخطر مباحث الأصول العام والخاص، المطلق المقيد نفسه. جيد، القدماء لا يعرفون التخصيص تعريف دقيق، وإحنا تابعناهم في هذا التعريف، ويلزم من عند آثار خطيرة جدا في علم الفقه. شنو تعريف القدماء للتخصيص؟ شو ندقق جيد؟ تعريف القدماء للتخصيص بكلمة موجزة، بكلمة واحدة، بارها نتداول ويا اخوان اليوم بدل صفحة واحدة الحكي يصير، خلص كلمة واحدة. واحد يريد يشرح لواحد اشكاله او سؤاله او فلان، ما يقدر يضغطها بصفحة واحدة، انا اضغطها بصفحة واحدة، بكلمة واحدة. التخصيص عند القدماء كلمة واحدة أو كلمتين، تزاحم ملاكي. التخصيص عند القدماء تزاحم ملاكي، حين أشرح قبل الشرح لابد من عندما أنا وجدت بغطى حين أشرح شنو تزاحم ملاكي؟ تزاحم ملاكي يعني عند القدماء الخاص لا يكشف عن خروج دائرته من تحت تشريع العام من الرأس، أصلا ما خرج، الخاص ما أخرج ولا كشف عن خروج أفراد دائرته عن العام، يقولون لا، الخاص لا يكشف عن خروج أفراد دائرة ضيقة عن دائرة العام. إذن شلون؟ يقولون لأن معنى عموم العام والتخصيص ليس نمط وسمخ وحقيقة إثباتية، بل حقيقة التخصيص ثبوتية. بأي معنى؟ بمعنى أن الشارع عندما يقنن ويشرع عام يدلل على أن ملاك هذه الطبيعة العامة موجودة في كل أفراد الطبيعة، في كل أفراد الطبيعة، حتى في الأفراد الموجودة في دائرة الخاص. مو الخاص قد جاء وكشف، يقولون غاية ما يكشف الخاص أن الخاص بعنوانه الخاص له ملاك مزاحم على التزاحم، ملاك مزاحم أقوى من ملاك العام، لا أنه يكشف عن أن ملاك العام، ملاك الطبيعة العامة غير متواجد في أفراد الخاص، كي يقال أن التشريع ثبوتا في العام حقيقة مو عام تخصص. لا أبدا، ما يقبلون القدماء حقيقة التخصيص تخصص لبا وثبوتا أبدا. هذا كلام المتأخرين، من الوحيد البهماني وانتجاه إلى يومنا هذا. القدماء ونحن ما يقولون، يقولون حقيقة التخصيص ثبوتا تختلف عن التخصص. التخصص انحسار ملاك الطبيعة عن الشمول عما زال. التخصص انحسار، أما التخصيص يعني فيما يعني أن ملاك طبيعة العام متواجد حتى في أفراد الخاص التي حكمت بحكم خاص. إذن حكم العام ماذا؟ حكم العام مجمد موجود في حكم الخاص لكنه مجمد. مجمد مثلا، مثلا لو يأتيك دليل كما الأدلة هكذا في باب الميت، غسل الميت، الأدلة مطعنة هكذا، اغسل كل ميت، جهز كل ميت مات، كل ميت، ما قال كل مسلم، كل ميت، خرج منه الكافر، الكافر واقعا بالكافر ظاهرا. القدماء يقولون غير المؤمن والمستضعف، من يؤمن بالجبت والطاغوت لا يجب تجهيزه، يعامل من يموت بعد يعامل معاملة الآخرة. أكثر القدماء هذا، بل بعضهم يحرم تجهيزه بعد الساعة السبب باب صيانة البيئة، ذاك بحث آخر. أما جميع القدماء يقولون بأنه يؤمن بجهد الطاعون أصلا ما يجب تجهيزه، بعضهم ما يجوز تجهيزه لأن التجهيز كرامة والكرامة لا يجوز لها. السماع المتأخرين قالوا لا، صورة تمعلك جهز. لما الدليل عندنا ماذا في باب الميت، غسل الميت، جهز كل ميت، خرج منه إما الكافر أو خرج منه غير المؤمن أو الكافر، الكافر ظاهرا أو الكافر باطنا، بس على اختلاف المباني. هذا القدماء هكذا يقولون، يقولون في الحقيقة كل إنسان لإنسانية له كرامة، ولقد كرمنا بني آدم، التجهيز لكرامة بني آدم، إلا أن الكفر ملاك مزاحم ممانع عن ماذا؟ عن مقتضي كرامة الإنسان. فالتخصيص تزاحم ملاكين، مو تزاحم المصطلح المعروف في الأذهان وهو التزاحم الامتثالي، بل هو تزاحم ماذا؟ تزاحم ملاكي، تزاحم ملاكي غير التزاحم الامتثالي. بينهما شبه كبير بس في اختلاف آثار كثيرة، لأن نحن لسنا في صدده. ألخص الكلام، المهم أن التخصيص عند القدماء ليس كشف عن تخصص وخروج من رأس، بل عن مزاحمة ملاك الخاص الأقوى لملاك العام الأضعف. لذلك منطقة الخاص تحكم بحكم الخاص. زين، القدماء الذين يبنون على أن التخصيص هذه حقيقة التقي، طبعا نفس الشيء، أطلاق التقي نفس الشيء. بناء على هذا المبدأ، دققوا هنا، عندما تأتي الروايات وتقول المصلي يرد السلام، تخصيص لأن الكلام مبطل، عندنا عمومة من باب التزاحم أو من باب التخصيص عند القدماء وهو التزاحم، أو التخصيص عند المتأخرين. إذا كان التخصيص عند المتأخرين يعني يجب، لأن هذا الكلام هذا أصلا مستثنى من رأس عند المتأخرين، عند المتأخرين، عند المتأخرين في معنى التفسير، في معنى التخصيص. أما عند القدماء يقولون لا، ممانعة التخاطب لا زال ملاكها موجود، إلا أن الرد ملاك أقوى الملاك وجوب رد التحية السلام أقوى. شوفون محمد حلي يشيل عن نفته. هنا صار تزاحم بين أنك في الصلاة لا تتوجه لغير الله، لا تخاطب غير الله، هذا من جانب عندك ملاك مبطل للصلاة كذا كذا، من جانب آخر عندك ماذا؟ عندك لأن إذا حييتم بتحية فردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها عفوا. هذا ملاك وجوب، صار تزاحم بين وجوبين أو بين مفسدة الوجوب، إلا أن ملاك الوجوب مثلا أقوى. هذه الأقوائية لعلمكم التزاحم بعض تخيير وبعض شنو؟ التزاحم بعض تخيير وبعض تعين الأهم على المهم. القدماء فهموا منها قد ماذا؟ أنهم من باب التخيير. لاحظوا كيف التخصيص إذا فهمنا معناه على مبنى القدماء أبواب الفقه تختلفهم النتائج، بخلاف إذا فهمنا التخصيص على تفسير المتأخرين. وسيأتي في الروايات بعد ما قرأنا الروايات الحين لازلنا بسم الله الرحمن الرحيم جاي نشرح الأقوال صناعيا، أدخل في مسألة غير أفهم الأقوال، مو أسمع الأقوال ولا بمعنى أمر مرور على الأقوال، التفت إلى كنه الوجه الصناعي في كل قول. هذا هو المهم، هذا هو الملكة العلمية، بغض النظر عن الذهاب إلى الأدلة، لأن هذه درايات متعددة متنوعة صناعية يجب أن تلتفت إليها جيد. فإذا مو بعيد أن القدماء سيأتي في الروايات لعل شواهد دالة على هذا المطلب، أنه لأن وجوب رد السلام مو واجب، واجب لكن مزاحم بماذا؟ مزاحم بمانعية مفسدة مبطلية الكلام في الصلاة، غرابة هذه فيها. فكلا الملاكين إلزاميين متعاندين متزاحمين موجودين في البين. لا أن القدماء رفعوا اليد عن وجوب رد السلام، إنما قالوا بابتلاعه بمزاحم بممانع، فيصير نتيجة كلمة جواز، مو جواز مع المباح بمعنى أخص، هنا جواز متولد من التزاحم. في فرق، نفرق نفرق بين ماذا وماذا؟ بين الجواز بالمعنى العام، وبين الجواز بالمعنى الأخص، وبين الجواز المتولد من التزاحم. عجيب، جواز يتولد من إلزاميين متصارعين، أصلا في البين ليس موجود جواز بالمعنى العام، عجيب، ولا جواز بالمعنى الخاص. جواز بالمعنى العام يعني إما مباح أو مستحب أو واجب، هاي جواز بالمعنى العام. جواز بالمعنى الخاص يعني مباح متساوي الطرفين، جيب. هذا الجواز الثالث المتولد من التزاحم ما هو؟ هذا ليس الجواز بالمعنى العام، لأنه في حرمة في البين وفي وجوب في البين، لكن يتولد منهما جواز من التخيير. ولعلمكم كلمة جواز ولا بأس تستعمل في الروايات بالمعنى الثالث، مو المعنى الأول والمعنى الثاني. جيد، هذا شرح كلام القدماء. دعونا الآن نتعرض إلى أدلة المسألة. جيد، شوفوا لاحظوا الآن أدلة المسألة بالمقدار تبين لنا أن فيها جهتين أو ثلاث، فيها جهتان أو ثلاث. الجهة الأولى أصل وجوب رد السلام شنو؟ هل يجب رد مطلق التحية أو رد خصوص تحية السلام؟ هذا مبحث بغض النظر عن الصلاة، لابد أن نقرر يعني نقوله ونقرره كي نخوض حينئذ في بحث الصلاة. لاحظوا كيف أن القدماء يحررون الشيء في نفسه، السلام ورد التحية كيف في نفسه، على أساس كي يوازنون ويوازون دلالته مع أدلة باب الصلاة، كي يكون تخصيص بالمبنى الذي يذهبون إليه تزاحم. معنى المتزاحم، أنت كيف تدرس متزاحمين متزاحمين إذا نفس أدلة كل منهم ليست ثابتة مقرر لديه؟ أولا ثبت العرش ثم انقل، أول ثبت وجوب هذا وإلزامية ذاك كي يتصارعان تصل نوبل التزاحم. إذن التزاحم في التزاحم مرحلتان، مرحلة أصل إلزامية كل منهما، مرحلة ثانية علاج هذا التدافع. جيد، هنا أيضا كذلك أصل وجوب رد السلام شنو؟ أصل طبعا أصله هي ما موجود في سورة النساء 86 اللي هو يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم، وإذا حييتم عفوا بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا الآية عامة في التحية، لماذا خصصت بالسلام؟ هو قد يقال عامة وجوب رد التحية مطلقا. هناك عدة شواهد على أن المراد باللزوم في الآية اللزوم مو رجحان، اللزوم في الآية مختص بتحية السلام. عدة شواهد، الشاهد الأول أن في اللغة بل وتوقيف الشارع أن تحية دين الإسلام اسم السلام آتي من الإسلام. طبعا هذه لها روايات وشواهد عديدة، واحد يتبعها عند روايات الفريقين، ولو الأعلام في المقام ما جاء معروف، لكن هي مرت علينا في مواضع عديدة. لا لا مو هذا سلام الله. فالتحية التوقيفية حتى في بداية عهد الإسلام موجود في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة المسلمين، أن صباحها ما أدري كذا أي من الأمور يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك المسلمين الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحيتنا السلام. حتى الآية الكريمة الأخرى وتحيتهم فيها أهل الجنة سلام، هل تحيتهم هو بخصوص أهل الجنة فقط؟ يعني أهل الجنة هم مسلمين ترى لعلمكم، دينهم الإسلام، هذه بلحاظ الدين. فتوقيفية التحية بالسلام هذه تقريبا أحد الشواهد. طبعا عندما نقول توقيفية التحية بالسلام لا يعني أن التحية بغير السلام لا يعترف بها الدين، وينفي مشروعيتها ويحرمها. لا لا لا، شلون كيف نجيب عن هذا التساؤل؟ إذا توقيفي فما عداه عدم باطل، هذا معنى التوقيفي. لا، التوقيفية أنواع، إن لم نتنبه لها لابد لنا أن نتنبه لها. غدا إن شاء الله نخوض فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله.
استكشف ما في اللوح المحفوظ.